شفاء وجواء
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مستشفى أبها الخاص، التطور والريادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا بين مصر والسعودية والكويت بالإضافة إلى عدد من الدول، رحلة مع العلم الشرعي، مع التأليف المؤصل، مع الكلمة الناصحة. رحلتنا كانت تخطط تخطيط البشر وتنوي البقاء في الكويت مدة يوم أو يومين، فبقيت أكثر من 35 عاما. رحلتنا ستبدأ من عام 1939 للميلاد في مصر، رحلة لا أريد أن أقطع عليكم متعة السفر فيها. ستمر بأطياف عديدة، سنلتقي من خلال هذه الرحلة بعدد من كبار علماء الأمة الذين قدموا لأمتنا الكثير رحمهم الله جميعا. بالتحديد رحلتنا مشاهدي الكرام مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في بيته العامر في الكويت، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد الرحمن.
الله يحييك وبارك فيك
شيخنا. نحن اعتدنا في هذا البرنامج أن نمر على بعض المواقف التي ربما لا نذكرها من أجل نفس الموقف أو ذاته، وإنما نتحدث عما وراءه. دعنا نبدأ كالمعتاد من الصفحة الأولى في حياة الضيف تذكر له ولا يذكرها. 1939 في مصر ولد الشيخ عبد الرحمن، تفضل.
نعم، كان الميلاد في 1939 في مصر، قرية في سمارة والرمل، مركز قويسنا ونوفية.
نعم.
أظن التي يوافق شعبان سنة 59،
1300. نعم. وكان التعليم في المنوفية وبالذات في قريتكم هناك، كان التعليم قد بدأ التعليم النظامي؟
تلقيت التعليم في، طبعا أول ما بدأنا في كتاب البلدة. من الثالثة تعلم
الكتابة على الألواح.
على الألواح. ألواح من الصفيح، نأخذ الحبر معنا احنا نصنعه ونكتب عند الشيخ. فكانت رحلتي الأولى طبعا في الكتاب. تعلمنا يعني بداية جزء عامة، ثم التحقت بالمدارس الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية.
لكن الكتاب كانوا يأخذون شيئا من الأهالي أم كان هذا يرجع له مرجعية رسمية؟
لا، الكتاب أهلي.
نعم.
تجد يعني محفظ القرآن يحفظ في بيته أو يحفظ في غرفة ملحقة بالشارع، وغالبا الأولاد يجلسون في الشارع برا. فبيت أو في داخل هذه الغرفة. وده نفقة الشيخ بتكون من الطلاب، يدفعون شيء من المحصول.
نعم.
أو مبلغ من المال.
لكن كان أهلكم يشتغلون بالزراعة الأهل؟
نعم.
والدك ووالدتك؟
نعم.
مرت مصر أيضا في تلك الفترة يعني أحداث سياسية عصيبة، مرت بحروب أيضا، مرت بالخلاص من الاستعمار، ربما أدركت أنت شيئا من هذه الأحداث السياسية، كيف كان أثرها عليكم وأنتم صغار؟
طبعا هذه 39 كانت هي بداية الحرب العالمية الثانية، هتلر وآليت. أنا نحدث عنها طبعا، الوالدة والديت وما كان فيهم والخوف من الغارات لكن هذه طبعا ما كنت واعي لها.
كان الهجوم الثلاثي على مصر؟
لا، هذه يعني في الميلاد تقصد. أما بالنسبة للأحداث التي وقعت في هذا الديت الوقت، طبعا الأحداث قيام الثورة المصرية سنة 52 كانت أهم حدث هذه،
وهذا
في عهد الملكية.
وهذا كان لكم أثر أو كان على الأقل يعني تعيشون بعض الأحداث السياسية؟ يعني تذكر منها شيء؟
أنا طبعا تركت مصر صغير سني حوالي 16 سنة فقط. فكنا في هذا الوقت يعني تجري علينا الأحداث ما لنا دي تأثير. كنا نخرج مثلا في المدارس يخرجون في
المظاهرات
في أمر من هذه.
نعم
أذكر خرجنا مرة نقول English crown down 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 في هذه احنا صغار بيت. طبعا يعني يمكن كان أكبر حدث هذا. ثم الحدث مثل الأكبر وكنت أنا كنت تركت مصر اللي هو حدث 56 كنا احنا تركناها
خرجت من مصر. طيب قبل الخروج من مصر أيضا أريد البقاء في منوفية بالذات للحديث عن الوضع العام هناك. أيضا هل كان هناك من العلماء من تأثرتم بهم في الفترة 16 سنة أثناء بقائكم شيء؟
الوالد رحمة الله عليه كان يعني طلاب العلم حافظ كتاب الله تبارك وتعالى
ما شاء الله
معلم واعظ قارئ لكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم
ما شاء الله.
لأن الأهل هم في الأساس هم مهاجرين إلى المدينة المنورة في سنة 27 1927 الوالد و
من مصر
إلى الأعمام والجدة من مصر لما دخل الملك عبد العزيز وديت إلى
استقرت
يعني السعودية استقر هاجروا الأهل أعمامي وجدتي ووالدي هنا. فالوالد رجوع إلى مصر كان رجوع وقتي أنا ولدت هناك في هالفترة التي كان رجع ثم عاد الوالد إلى مرة ثانية
إلى المدينة
إلى المدينة.
والعائلة عبد الخالق هكذا نهايتها
عائلتنا آل علي
آل علي
آل علي الزهيري نعم يعني يحكي الوالد أن احنا أصولنا ترجع إلى اليمن وحتى المنطقة التي نحن فيها تسمى عرب الرملة هذه
نعم
هذه مناطق في الأساس هي ظاهرة في دلتا مصر
نعم
النيل لما غطى الدلتا ترك أماكن العالية عالية مثل ما هي
نعم.
وهذه الأماكن تكون صحراوية أرض مصر في الأساس صحراوية,
صحراوية.
يعني صحراء النيل هو الذي لما اخترقها جعل لها هذه هذه المناطق العالية كان يسكن فيها إذا أتت القبائل العربية تسكن فوق المناطق العالية هذه وحولها الزراعة قريتنا هي عبارة عن تقدر تقول كانت أكمة زراعة يعني رملية
نعم.
أدركتنا بعضها لكن طبعا غطتها الآن الزراعة وتنزل فيها يعني القبائل العربية كانت تنزل فيها ثم مع الاستمرار الوقت خلاص ميزة مصر تمتاز عن أي بلد أنها تهضم كل من يأتيها
صحيح.
مجموعة من الشعوب لكن كل من يأتيها تهضم لا يبقى فيها يعني جالية محافظة على إرثها اللي هجرت منه اللي هي مثلا لغتها وعاداتها ودي لا لا بد يصير مصري
ينصحر.
بعد مدة لا بد أن يصهر
ويشرب شاي ثقيل
لا بد مصر هي مثل أبدا مثل غسالة كل من يأتيها لا بد تصهره وتجعله من أهلها
سبحان الله.
ولذلك فيها أصول تركية وعربية وطبعا الأصل القبطي فيهم أرمان فيهم إيطاليين يعني شعوب أوروبية لكن في النهاية بعدين يصبح كلهم مصريون.
بعد ذلك دخلتم من المدارس النظامية فيما يتعلق بالمدرسة الابتدائية أيضا كانت في نفس البلدة في بلدتكم ما هي المدرسة؟
انتقلنا إلى مدرسة اللي هي مدارس المساعي المشكورة كان فيه مدارس في خاصة في مصر تسمى المساعي المشكورة ناس يعني سعوا فيها وسموها باسم المساعي المشكورة وكانت هذه عليها أوقاف ضخمة في 25 مدرسة فقط في القطر المصري كله عليها أكثر من 3000 فدان وقف على هذه المدارس هي مدارس نموذجية دائما كان نسبة التعليم فيها في النتائج 100% ضمت طبعا إلى وزارة التربية أو وزارة المعارف في ذلك الوقت ضمت يمكن يعني في بعد الثورة ضموها إلى الوزارة فنزل مستواها أما احنا حضرناها
وهي مرتفعة
وهي كانت
مجانا كانت
مجانا مجانا ومدارس عبارة عن قصور
يعني كان قصور دفعت فخير. من أموال الأوقاف ولا يريدون استرداد
من أموال الأوقاف كانت دائما كلها وطبقة مدرسيها وديت يعيشون و رواتب تختلف عن رواتب هذه
الحكومية.
أي.
جميل.
نعم.
درست فيها الابتدائي فقط؟
درست في الابتدائي إلى المتوسط
والإعدادي،
كفاءة يسمى الكفاءة الإعدادية، ثم انتقلت إلى المدارس الثانوية.
والابتدائي كم سنة يا شيخ؟
4 سنوات.
أربعة. كان 4 عندك.
4 إيه.
لكن قبلها كنت تدرس في الكتاتيب، ما يؤهلك لدخول الابتدائي أساساً.
هذه في الكتاتيب قبل دخول السن السابعة. بعد السابعة خلاص يعني. بعد
لكن تؤهلك الكتابة والقراءة.
هذا نعم. حفظ القرآن. تحفظ فيها جانب من القرآن.
من تذكر من كان له أثر من المدرسين في المرحلة الابتدائية بالذات أو المتوسطة؟ ولازال اسمه
والله على كان عندنا مجموعة كثيرة مدرسين يعني على مستوى عظيم جدا حفظت القرآن. يعني كان عندنا أحد الأساتذة أستاذ محمد عصر، درسنا اللغة العربية، حافظ لكتاب الله،
ما شاء الله.
يختم القرآن كل 5 أيام يختم القرآن،
ما شاء الله.
شعراء مجيدين كان في عندنا ديت، تجد مدرس لكنه شاعر مجيد جدا،
صحيح.
و يعني كان مدرسين على مستوى عالي جدا من من الكفاءة.
جميل.
أيضا في اللغات كذلك درسنا الأستاذ محمد كرام، أظن موجود الآن، اللغة الإنجليزية، هو الآن ارتقى مناصب كبيرة الآن في الوزارة.
نعم. وبعد المتوسط انتقلت إلى أين؟
ثانوية.
أين كانت؟
مفية وسنة، مركز مركز من مراكز المفية.
واستمريت في الثانوي
3 سنوات.
وبعدها؟
بعدها هاجرنا إلى المدينة.
طيب ما هي يعني ما أسباب الهجرة إلى المدينة بالنسبة لكم، مع أنك ذكرت أن والدك كان يعني ربما بقي في مصر فترات ويتنقل؟
هو رجع، يعني الوالد رجع إلى المدينة وإحنا رجعنا بعد الوالد.
لكن 16 سنة بقيتها لم تنتقل خلالها أبدا لا للمدينة ولا لغيرها؟
لا.
طيب، وانتقل الوالد وانتقلت العائلة إلى المدينة، حدثنا عن هذه الفترة لو تكرمت بالنسبة للانتقال فحسب.
طبعا كانت هذه نقلة يعني عظيمة. دخلت أنا السنة الأخيرة في الثانوية مدرسة الطيبة الثانوية
في المدينة.
في المدينة أخذت الشهادة الثانوية من هناك من المدينة.
يعني تقريبا في الخمسينات أوائل الخمسينات.
كانت هذا سنة تقريبا، بالأسف أن أتكلم بالتاريخ يعني الفرنجي ميلادي، كان سنة 56. وعلى ذكر هذا أنا أقول للإخوان كنت طلعت السادس على المملكة. فيفكرون هذا يعني جيد، بس أقول لهم كنا طلاب المملكة في الثانوية في هذا الوقت، قلت القسم الأدبي كنا 57 طالب،
وأنت السادس عليها.
وأنا السادس والثاني على المدينة.
ما شاء الله. جميل. الحقيقة لا يعني مرحلة المدينة مرحلة مهمة نود أن نتوقف معها، وبالذات عندما انتقلت العائلة وماذا حصل. استأذنك فأن يكون بعد هذا التوقف لنا. مشاهدي الكرام، سوف نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وبالذات عندما استقرت العائلة في المدينة. فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الشيخ عبد الرحمن، انتقلت الأسرة إلى المدينة، عندما استقرت الأسرة في المدينة مر بكم عدد كبير من الأحداث واللقاءات والتغير في حياتكم، حدثنا عن هذه الفترة لو تكرمت.
طبعا أول يعني النقلة للمدينة كانت نقلة كبيرة، يمكن من أولا المشايخ الذين التقيناهم لأول الأمر كان شيخنا الشيخ عبد باز في الحج مكة، كنا نحضر عليه دروس، صديق للوالد يعرفه.
وهذا كنت لازلت تدرس يعني؟
لا، أنا كنت يعني لازلت طالب.
أين؟
في الثانوي يعني. أين؟
والتقيت الشيخ وأنت في الثانوي؟
نعم في الثانوي. أين؟ نعم هذا ديت، بس كان هذا دائما في موسم الحج، الشيخ ما كان يأتي المدينة.
لكن أنت ما حججت قبل 56 أبدا؟
لا ما حججت.
كان الحج بعد 56؟
هذه لا، 55 أو 56، يعني بين 55
56. وكان عدد الحجاج كبير تذكر شيء؟
عدد الحجاج في هذا الوقت طبعا منى يعني تقدر تقول كان مسجد الخيف هو آخر عدد، آخر مكان يسكن فيه الحجاج،
وبعد ما في أحد.
بعد ما في أحد يعني إذا نمشي للمناطق التي بعدها حتى نذهب إلى المسلخ، هذه كلها مناطق فاضية. كنا نروح منها نبني الخيمة الكبيرة وحولها مرافق ونأتي بذبائحنا جنبنا وهذه وزيارات الأماكن
فسيحة
وتمشى في ميناء كمان. يعني أنا أظن كان الحجاج يمكن لا يتعدون يعني 200,000 300,000 في هذا الوقت.
السيارات كانت كثيرة؟ السيارات
لا طبعا قليلة أقل كثير يعني من هذا،
لكن كانت يعني في 56-57 توقفت الجمال، ما عاد في جمال أظن
ما أدركتها.
أيه.
الوالد طبعا الوالد حدثوا عن رحلتهم بالجمال من مكة إلى المدينة، لا كانت فيها بس كان في طرق طبعا طرق طريق المدينة إلى الطريق القديم مغير يعني واحد الحرم كان في بداية التوسعة، وكنا نقول يعني هذه التوسعة من سيسكنها؟
من سيصلي؟
نعم من سيصلي فيها؟ نمشي في التوسعة، كان لسه بداية ما كان تم الحرم، يعني كان الإنسان في هذا الوقت يقول هذا لا يمكن،
ما يمكن
يعني يمتلي الوقت يمتلي المسجد. نعم
سبحان الله. نعم. كانت يعني الميكروفونات شغالة في الحرم المكي،
ميكروفونات زمزم كان في مكانها، ما زال البير موجود في مكانه يزعب بالهادي وتأخذ الدلو وتشرب منه. المناطق الآن اللي هي حول الكعبة كانت بالحصى بس منطقة صغيرة فقط كانت يعني
مبلغ.
بالرخام والباقي كله كان
حصبة
يعني حصبة.
الأئمة تذكر من هم كانوا؟
الأئمة كان الشيخ عبد المهيمن أبو السمح،
هذا أدركت الشيخ.
اي نعم الشيخ عبد العزيز السمح كان قبله.
اي نعم
كان ايضا هذول من اصدقاء الوالد يعني الشيخ المهيمن. نعم.
وكنت يعني تذكر ان الصلاة كان يعني تنقل بالميكروفونات وكان عدد المصلين كان لها اثر معين، تتذكر هذا شيخ؟
لا شك كانت يعني الحرم والمهابة التي عليه شيء عظيم، هذا امر وطبعا أنا أول ما انتقلت يعني أهالني أعداد الناس والحجاج، أول مرة أرى هذا العدد الضخم في مكان واحد، خاصة عندما يعني نزول إلى المسجد تجد الشوارع قد امتلأت بالناس وسارت. أنا كنت في هذا الوقت يعني تقدر تقول أفندي معي كاميرا وكان يعجبني الصور الناس
وتلتقط.
نعم.
عندك تحتفظ بشيء منها؟
لا بعد ذلك حطمت الكاميرا بعدين.
لكن الصور هذه ما تغنى.
لا والله ما أذكرها بيت. أنا صورت.
يعني الصور الأماكن نعم. القديمة كان المفترض.
لها نعم.
يمكن كانت تشترى منك بمئات الألوف لو عندك يا شيخ خلال. طيب ذكرت أنكم التقيتم بالذات والدكم رحمه الله كان على صلة بعدد من العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد اللطيف، الشيخ ابن حميد. مشايخ الحرم الشيخ عبد الرزاق حمزة من دار الحديث، كان مجموعة كبيرة جدا من مشايخ.
يعني لقاءك الأول بهم تتذكر أين كان وكيف كان؟
كانت زيارات أولا في أماكنهم، وطبعا دروس كانت في مكة، دروس التي كانت طبعا في المدينة كانت أولا أدركت الشيخ عبد الرحمن الإفريقي. هذا يعتبر يعني أستاذ الحديث وأستاذ الطائفة التي جاءت من بعده كالشيخ عمر فلاتة، هذا تلميذه وأخذ مكانه.
أي نعم في المدينة.
نعم الشيخ.
وأظن الشيخ ابن باز رحمه الله درس عليه
على الشيخ عبد الرحمن الإفريقي ما أدري. نعم هل بيت. أيضا كان فيه الشيخ محمد بن تركي. نعم وكان له حلقة في المسجد. بعدين طبعا جاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكان هذا حلقته عظيمة جدا في التفسير. الشيخ أبو بكر الجزائري يدرس قديما وإن كان ليس سنه كبير من هؤلاء ولكن يدرس مدى الله في عمري، هذا من الناس يمكن من أكثر الناس أو أطول الناس عمرا في التدريس في مسجد الحرم. يعني يدرس على مدى 7 أيام هذا على طول اليد.
يا سلام.
وكان بعض المشايخ الآخرين الذين يعني لهم دروس بين الحين والآخر كان قبل هذا الشيخ محمد الحركان رحمة الله عليه، هو صار فيما بعد قاضي في جدة.
نعم. بعد رئيس مجلس القضاء.
نعم، بعد رئيس مجلس القضاء، بعدين رئيس الرابطة العالم الإسلامي. وأئمة الحرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه، يعني نعم. كان هذا خطبه، ما أذكر له دروس، لكن هذه خطبة الجمعة. طيب. هذا من أطول الناس
من أم
إمامة في المسجد.
بعد أن تخرجتم من الثانوية في المدينة وحصلتم على المركز السادس على المملكة كما تذكرون، أين توجهتم؟
الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمة الله عليه
كان وهو قد قدم من مصر.
موجود في مصر، موجود في المملكة، موجود. ويعني هو يعني في سن تقريبا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهو صديق الوالد كذلك. وقال لي لابد تيجي تدخل كلية الشريعة في الرياض. سافرت الرياض بعد الثانوية، ولكن كما ذكرت لك كنت أفندي في هذا الوقت، وقت الثانوية. فلما دخلت كلية الشريعة ورأيت الحال، يعني
ما عجبك؟
ما عجبني الأمر. فكان في هذا الوقت صدر مرسوم ملك سعود رحمة الله عليه بتأسيس جامعة الملك سعود.
نعم.
فذهبت إلى مقر الجامعة عشان ألتحق فيه، وجدت الدكتور عبد الوهاب عزام، كان هو الذي أول من عين
مديرا
للجامعة. فعرضت عليه أوراقي، فقال لي يا ابني والله هذا لسه ما زال الأمر، يعني
ما في جامعة،
ما في جامعة. هو ما ترى أنا الآن موجود، وهذه كنا ساكن في فيلا ديت، وإن الأمر لسه ما صار أي شيء، ولا صار تسجيل ولا صار شيء. فرجعت إلى المدينة، اشتغلت بالتدريس 4 سنوات.
كان مسموحا
بعد الثانوية،
بعد تخرج.
فكنت يعني سني 17 سنة، والطلاب الذين أدرسهم في مثل سني، أدرس معهم الحصص ثم نلعب سويا
في الفناء.
في الفناء.
لكن التدريس كان يتبع لل يعني تدريس
وزارة التربية.
تدريس قصدي رسمي، وبالتالي يعني أنت مسجل رسميا موظف. موظف حكومي.
في درست في المدرسة المحمدية، مدرسة أحد.
نعم.
ودرست مدة قليلة في دار الأيتام.
ما شاء الله. استمر هذا التدريس 4 سنوات. بعدها
دخلنا الجامعة الإسلامية.
أنت الجامعة الإسلامية لم تكن فتحت أم أنك؟
لا، ما فتحت الجامعة الإسلامية، فتحت أول سنة. أنا كنت من أول الذين
دخل أول دفعة.
ولعل الجامعة الإسلامية إن شاء الله، لعلها إن شاء الله يكون للوالد نصيب فيها، لأنه هو اقترح فكرتها على الشيخ بن باز.
جميل.
فهو الذي ألح الشيخ بن باز في الحج، وقال لي ما تتركون المدينة، مدينة متروكة ما فيها دية، المدينة يجب مدينة الرسول، يجب أن دية. فالشيخ بن باز حمل الفكرة.
نعم.
ووافق الملك سعود، وتبرع يومها ب3 ملايين ريال، وأعطى الجامعة مساكن الحرس
الوطني
الملحقة بقصره في سلطانة، اللي هي مقر الجامعة الآن
في المدينة.
وأسست الجامعة هنا في هذه الأبنية اللي كانت مقر الحرس.
يا سلام.
وكنت الحمد لله من أول الناس، فرحنا فرح عظيم جدا ثم انفتح الجامعة. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه المفتي عين على طول الشيخ بن باز يكون نائب له، فكان نائب رئيس الجامعة. رئيس الجامعة هو الشيخ محمد بن إبراهيم، وجاء الشيخ عبد العزيز
نائبا للرئيس
رحمة الله، نائبا للرئيس.
طيب، لكن فكرة إقامتها تقول كانت من والدك رحمه الله، كيف كان طرح الفكرة على الشيخ وتقبل الشيخ لها؟ كانت في الحج هذه.
الشيخ عبد العزيز أمه، هذا يعني نسيج وحده يعني. و يعني طبعا دروسه يعني صداقته بالناس وخلطته بهم وعمله لهم واستماعه لهم وديت، وأي فكرة كانت يعني تعرض عليه في الديت يعني كان يسعى فيها. فهذه كانت الحمد لله يعني كانت من يعني لعله من خير الأمور التي ديت إنشاء الجامعة الإسلامية، كانت بركات عظيمة على العالم الإسلامي كله، وخاصة أنها يعني فتحت لعموم الشعوب الإسلامية المسلمين في العالم. يعني أول سنة احنا كان عندنا من أول سنة فتحت الجامعة كان فيها من 60 دولة.
عام كم فيها. عام كم هذا شيء؟
عام 1961 في 61 ميلادي يعني
61 هذا دخلتم الجامعة
80
1961 كان دخولكم الجامعة
واحد
تذكر أشهر من كان معك من دفعتك الطلاب الأوائل الذين دخلوا الجامعة ممن يعني موجودين الآن ومعروفين؟
كان معنا طائفة كثيرة منهم الأخونا الشيخ جابر المدخلي كان معنا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه كان في كان السنة التي تلي الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري معنا هادي طالبي الأخ هادي طالبي الذي كان معنا أخونا عبد الله قادري دكتور عبد الله قادري الآن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مجموعة كبيرة وإن كنت أنا يعني سيء في حفظ الأسماء
ما شاء الله
لكن كانت مجموعة الحمد لله
وأيضا كان هناك عدد من الأساتذة الذين لا زال لهم الأثر الكبير في حياتكم وأنا أود أن أقف مع جامعة أو الجامعة الإسلامية وبالذات مع المدرسين الذين أثروا في حياتكم ولا زال تدريسهم حاضرا في أذهانكم بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام سوف نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لنتحدث عن الجامعة الإسلامية أول ما فتحت وندخل وإياكم في أروقة هذه الجامعة لنعيش مع عدد من العلماء الكبار الذين درسوا فيها أول ما فتحت فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخ عبد الرحمن قبل الفاصل كنا توقفنا عند الحديث حول دخولكم الجامعة فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة ودخلتم فيها مع أول دفعة دخلت وذكرتم لنا عددا ممن زملكم. دعنا الآن كما وعدنا المشاهد قبل قليل ندخل في أروقة الجامعة نتحدث عنها عن العلماء الذين درسوا فيها عن الأربع سنوات التي أمضيتموها هي أربع سنوات أمضيتم فيها. تفضل شيخ.
كان للجامعة الجامعة الإسلامية حقيقة شيء فريد في تأسيسها وجود الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه رئيس لها
يعني لكن رئيس في الرياض هو لم يباشر العمل
لم يأتي طبعا المدينة لكن عقلية الشيخ إبراهيم العلمية والدعوية لها أثر عظيم. هذا رجل يعني أمة هذا أنشأ جيل كامل من العلماء والمربين ما في يعني عالم قد يكون له من الأثر مثل ما كان الشيخ محمد إبراهيم. نقدر نقول الشيخ عبد العزيز ثمرة من ثمرات الشيخ محمد إبراهيم. وجود الشيخ عبد العزيز باز كذلك اختير للجامعة أن يكون المجلس التأسيسي يضم عامة علماء المسلمين المشهورين الموجودين في هذا الوقت.
يا سلام.
كان الشيخ أبو العلاء المودودي، الشيخ أبو الحسن الندوي، الشيخ محمد الصواف، بلخوجة.
وإن لم يكونوا في المدينة؟
لا، هذول كلهم كان مجلس تأسيسي يجتمع سنوياً. هو الذي وضع نظام الجامعة.
يا سلام.
هو الذي وضع نظام الجامعة وكانوا يجتمعون كل سنة في اجتماعات دورية كل سنة. وهذا أضفى على الجامعة شيء عظيم جداً كل آراء هؤلاء.
وكانوا يأتون من بلدانهم.
يأتون من بلدانهم كل سنة.
الشيخ صواف كان في العراق ولا؟
الشيخ صواف لا، كان هو هاجر جاء من العراق.
استقر.
واستقر في المدينة.
أي نعم.
نعم. ثم استقر في مكة بعد ذلك. طبعا هاجر لمكة. فهذه الرؤى
أعطت الجامعة قوة.
أعطت الجامعة قوة. وهيئت مناخ لم يهيئ أنا في ظني لأي جامعة إسلامي. الشيخ مباز بدأ يسعى في يعني التعاقد والإتيان بالمدرسين الأساتذة يعني العلماء الأكفاء في هذا وأعطي صلاحية ما كان في نظام الماجستير والدكتوراه شيخ معلم
شيخ معروف
الذي يعلمونا كلهم ليس عندهم شهادات حتى ابتدائية. شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه إمام الحديث وأهله لم يكن عنده أي شهادة.
نعم.
الشيخ محمد أمين الشنقيطي كذلك. الشيخ مثلا أتي بمشايخ فقط أنه الشهادة الجامعية من أمثال الشيخ عبد المحسن العباد.
نعم.
الشيخ محمد سليمان الأشقر، الشيخ صالح بن حسين العراقي، هذا أيضا من الذين كان لا يحملون شهادات، الشيخ محمد المجذوب، الشيخ عطية محمد سالم. المهم هي للجامعة أولا يعني القيادة الكبرى، قيادة الشيخ بن باز. الشيخ بن باز لم يكن
مجرد مدير
جامعة، لا. هذا يعني كل الصفات التي يعني صفات الإدارة الكاملة والمتابعة لكل الأمور حتى الصغيرة، الأب لهذه المجموعة كلها، الخلطة الدائمة
سواء يعني بالطلاب أو بالأساتذة.
الشيخ يأتي يعني من أول الدوام موجود حاضر، بابه مفتوح، يصلي معنا الظهر، يقوم يخطب أحيانا طالب من الطلاب، الشيخ يعقب عليه بعد هذا.
يا سلام.
ثم بعد ذلك العصر ديوانه مفتوح، نذهب إلى ديوانه. بعد المغرب درس في الحرم
له،
بعد العشاء له، بعد العشاء أيضا في الديوان مفتوح. يخرج معنا إلى رحلات الجامعة، كانت عندنا نظام الرحلات، اسندوا الشيخ العزيز إلى الشيخ محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله، موجود ما زال موجود الآن،
هذا
من عمره
للطلاب،
للطلاب
سواء كانوا أصلا سعوديين أو قادمين،
للجميع. نخرج الجميع إلى مناطق حول المدينة، بدر والسلسلة، جهات خيبر، أماكن هذه.
والطلاب الوافدون لهم سكن،
يسكنون في الجامعة
سكن
أو يسكنون خارج الجامعة، ممن لهم أسر يسكنون خارج الجامعة، كانوا يأخذون رواتب يعني 250 ريال للفرد العزابي و300 ريال للمتزوج. والمدينة بركة، كانوا يقدر يعيش الإنسان هذا في بهذا المبلغ يقدر يعيش. الجامعة هي لها يعني، أنا طبعا هذه أحلى وأفضل سنين عمري
الله،
اللي هي سنوات الجامعة، خاصة الثلاث سنوات الأولى. تشعر بسعادة غامرة أنك تعيش.
ولازلت أفندي يا شيخ؟
لا لا، خلاص تركت الأفندية من زمان بعد.
بمجرد دخول الجامعة؟
لا، قبل الجامعة.
قبل الجامعة
يعني
لموقف معين
حصلت يعني بعض الأمور نبهت. أنا الحمد لله لم أترك، ما أذكره من صغر أني مضى علي يوم مثلا ما أصلي
الحمد لله،
ولا أصوم، نشأنا في بيت الحمد لله دين وجيد. لكن دراسة الثانوية خلي عند الإنسان هذا
حصيلة،
وكذلك القراءة يعني كنت محب للقراءة كثير. فالقراءة العصرية في كل فنون القراءة هذه تجعل عند الإنسان نوع من يعني الاعتداد بالنفس والزهو بها وكذا ديت. ثم الحمد لله يعني قبل دخول الجامعة كنت قد يعني أصبحت يعني أصولي أو متدين على
يعني نص شيخ في بداية يعني
كان لي درس أحيانا في الحرم أخطب فيه في
أو أنت في الجامعة الحرم. طالب
قبل الجامعة
ما شاء الله،
ثم هنا في الجامعة
ما شاء الله.
في الجامعة طبعا لأني لساني طويل شوية، فكان عندي استلمت النادي، نادي الجامعة، وكان هذا النادي له يعني لقاء أسبوعي. وبشهادة الهرية أنه لم يمضي نادي كهذا يحضره المشايخ، الشيخ بن باز،
نادي يقام في أروقة الجامعة،
في أروقة الجامعة
كل يوم
في مسرح الجامعة. ها
كل يوم ولا
يوم الخميس؟ بس
يوم الخميس.
يوم الخميس.
وش البرنامج اللي تقوم به؟
برنامج حافل. برنامج حافل، موضوعات، خطب، طلاب يتكلمون عن بلدانهم وعن تجاربهم.
يا سلام.
أسئلة ومشكلات بالنسبة تقال للمشايخ، شبهات حول الإسلام كيفية الردود عليها، ثم تعقيبات في النهاية، تعقيبات شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه.
يحضرون كل خلية.
يحضرون المدرسين، يحضرون طلاب، يحضرون عدد كبير، يحضر 400-500، يحضر كذلك ناس يأتون من خارج الجامعة.
وأنت مسؤول عن ترتيبه كل أسبوع؟
لا، أنا كنت يعني يجعلوني رئيس النادي الذي نعم. فكان النادي، وكان أيضا
الرحلة،
وكان عندنا شيء أشبه بالديونية الكويتية، نشأنا في الجامعة كذلك.
أيوة.
لأن الطلاب كانوا يسكنون في فلل، هي عندها فلل في الأساس. اقترحت على الشيخ بن باز إنه وبعض المشايخ لماذا لا نأتي لزيارة فيلا كل أسبوع نحضر فيها، يحضر الطلاب اللي هم دول من بلدان كثيرة، نعم، ويدار حديث والشيخ يكون موجود معهم. فالشيخ وافق، جه الشيخ جانا في بعض هذه الليلة يوم الاثنين، كان ديوانيتنا يوم الاثنين، هذه ديوانية خاصة في أهل هذه الليلة، الشيخ ناصر الدين الألباني يجي، بعض المشايخ، كانت يعني الحمد لله لها أثر عظيم.
جميل جميل. قبل أن نتحدث عن المشايخ الذين حضروا أيضا، لازلنا في أروقة الجامعة بالنسبة للطلاب، مثل هذه الرحلات كيف كان برنامجها؟ إذا قمتم برحلة كيف كان البرنامج المعد وحضور المشايخ لها وأثرهم أيضا؟
البرنامج طبعا بننزل في مكان يعني من الذي نذهب إليه، مثل بدر مثلا، ننشئ الخيام، معنا خيام، معنا يعني جهاز كامل للطبخ ولا هذه، نوزع الخدمة على أنفسنا، ما معنا خدم يعني وليد، ناس يقوموا بطبخ وناس يقوموا بهذا، معنا مشايخ للدروس. يعني مثلا كان الشيخ ناصر يجلس للتدريس والنقاش تقدر تقول 14 إلى 16 ساعة في هذه الرحلة، لا يمل،
رحمه الله،
لا يمل. حين يكون جلسة مع الشيخ يكون يبدأ فيها بقراءة القرآن، أسئلة،
الشيخ من؟
الشيخ بن باز رحمه الله،
يخرج معكم هذه الرحلات؟
كان يخرج معنا بعض هذه الرحلات.
يا سلام.
نعم، مشايخ الشيخ يعني يخرج، هو يخرج، خرج الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه، الشيخ عمر فلاتة، مشايخ يخرجون كذلك فيها. كان جو عجيب، يعني تشعر أنك في جو ما أظن أن مثله يعني يوجد في مكان.
هذا بالنسبة للجو الجامعي المتعلق بالطلاب. أيضا دعنا ننتقل للجو خارج الجامعة، خارج نطاق الجامعة. كان هناك محاضرات وكان هناك دروس، وبالذات في المسجد النبوي الشريف، كيف كنتم تحضرونها وما أشهرها؟
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان له دروس لكنها قليلة في المسجد. الشيخ باز أيضا فتح درس في صحيح مسلم البخاري في المسجد. طبعا الشيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه، الشيخ أبو بكر الجزائي كان أيضا له دروس دائما. الشيخ محمد المختار الشنقيطي هذا يعني له دروس مستمرة بعد الظهر بعد الفجر. محمد المختار له دروس أكثر كان من الشيخ
محمد الأمين.
محمد الأمين فهؤلاء كان لهم دروس في المسجد يحضرها أحيانا، لكن أنا كان يعني أكثر يعني دروس التي يعني في المشايخ، دروس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
نعم.
في الجامعة درسنا التفسير والأصول، أصول الفقه، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فأكثر الأوقات اللي كانت خارج الجامعة كانت صحبة للشيخ ناصر في بيتي، لأن الشيخ ناصر يعني كان هذا يعني عنده طاقة للعمل ما رأيتها في غيره.
أنا أود أن أقف معه مع الشيخ قدي وقفة خاصة، لكن انتقال الطلاب لهذه الدروس كان فرديا أم كانت تنتقل الجماعات عن طريق الباصات مثلا لهذه الدروس وحضورها؟
لا، في المسجد هذا، يعني دروس هذا الذي
مثلا المسجد النبوي كنتم تنتقلون بالباصات من
بالباصات
السكن؟ من
نعم
السكن.
نعم، هذه كان في باصات. نعم،
موفرتها الجامعة.
من الجامعة إلى الحرم.
إلى الحرم.
تقريبا حوالي 5 كيلومترات 6 كيلومترات.
جميل جميل. طيب، لازلنا سنقف إذا أذنتم لنا مع الشيخ الألباني رحمه الله، وبالذات كيف وصل إلى المدينة المنورة وتدريسه، والشيخ الشنقيطي، بالإضافة إلى أني أستأذنك في أن أمر مع أكثر من اسم مهم مرت على الجامعة الإسلامية بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نواصل الحديث مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
قناة المجد، رؤية منصفة لشخصيات بارزة.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الشيخ عبد الرحمن، لازال الحديث عن عدد من الأساتذة والعلماء الذين درسوا في الجامعة الإسلامية. نبدأ إذا أذنتم بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وصوله إلى المدينة، تدريسه، علاقتكم الوثيقة به.
طبعا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، يعني كان اسمه قد اشتهر بعلمه للحديث وتحقيقه له، اشتهر في كتاباته في التمدن الإسلامي عن سلسلة هذه، اشتهر بعد ذلك في المكتب الإسلامي في بعض الكتب التي نشرت له، ومنهجه الدعوي كذلك. يعني الشيخ كان مدرسة لتسويق علم الحديث عند الجميع.
نعم.
وكان طبعا هو رشح لأن يكون هو الذي تولى يعني أستاذية الحديث أو كرسي الحديث في الجامعة، فالشيخ ذهب له وتعاقد معه. طبعا مكث الشيخ في الجامعة 3 سنوات فقط.
نعم.
وألغي عقده بعد 3 سنوات.
نعم.
هذه من أحسن سنة عمر في رأي الشيخ ناصر الدين الألباني، ومن أكثرها أثرا يعني في حياته، وهو يذكرها على هذا النحو. لما جاء الشيخ، طبعا الشيخ يعني يأسر الجميع أولا بعلمه وتحقيقه في الحديث، علم تخصصي علم الحديث وعلم الرجال والتخريج، قوة عارضته وحجته، عمله ودأبه، أسرنا نحن الطلاب، أحببناه من كما يقال الحب الأول نظرة. أنا شخصيا أحببته من أول لقاء التقينا فيه،
رحمه الله،
أول ما جاء، ولازمته بعد ذلك.
أي.
أي.
سواء في الجامعة أو خارج الجامعة.
كان الشيخ طبعا برنامجه طبعا تدريس في الجامعة، وما يذكر عن التدريس أن طبعا كانت حصة ساعة، حضرة ساعة، 4 ساعات، 4 حصص فقط.
نعم.
تنتهي الدراسة قبل صلاة الظهر.
نعم.
4 ساعات اللي هو لا اللي
دراسة كاملة اليوم،
دراسة
يعني
كاملة. نعم.
من 7 إلى 11 تقريبا.
لم أذكر أنه دخل غرفة المدرسين طيلة هذه 3 سنوات إلا مرة واحدة فقط.
يا الله. كان
يأتي من 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 هناك إلى 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 المحاضرة، ثم إذا انتهت المحاضرة يخرج 10 دقائق بين المحاضرة والمحاضرة، فيجتمع عليه الطلاب من كل الأقسام
ويسألونه
فيجلس على الأرض
لا إله
أمام الفصول إلى أن يأتي المراقب يرفعه من بين أيدي الطلاب ويدخل الفصل
القاعة الثانية،
ثم هكذا إلى أن ينتهي الـ4 حصص، فيركب سيارته ويذهب. ثم نحن بعد ذلك، يعني أنا كنت ألازمه بعد ذلك في بيته في العصر وفي ديته وفي خروجنا ودخولنا.
ملازمتك له في بيته كان حضور دروس معينة كان يقيمها في البيت الشيخ؟
كان الشيخ لم يكن يلقي دروس كثيرة، وإنما كانت كل جلساته جلسات نقاش وحوار وأسئلة وهذه. ويحب من سائله أن يعلمه كيفية السؤال، كيفية هذا، فهذا كان أسلوبه، إنما هو يعني الإجابة على الأسئلة وليست إجابة مباشرة، بل يناقش الشخص في سؤاله وفي ديته ويظل معه حتى إذا يعني من يسأله يخاف أن يسأله كمان حتى
لا يقع في الإحراج،
لا يقع في الإحراج ويقع في الخطأ في السؤال. هذا أسلوبه كان في يعني في التعليم. وبعد ذلك كان طبعا هو يدرس الحديث.
كان متأهل هو في المدينة لما كنت تزوره في البيت مع أهله؟
مع أهله وأولاده.
وكنت تحضر عنده في البيت؟ ما هي الأشياء التي كان ممكن تستفيد منها منك في البيت؟
يعني أكثر شيء الصحبة. يعني الصحبة
والمجالسة
والمناقشات، وكذلك ليس يعني زيارته كذلك دائما، و يعني جلسات مستمرة في بيت فلان وفي بيت فلان وفي بيت فلان.
ثم ألغي عقده بعد 3 سنوات بسبب مشكلة إدارية فيما يذكر حصلت في الجامعة.
ألغي عقده. سبب إلغاء العقد هو أن الشيخ كان له اختيارات فقهية. أول شيء أخذت عليه خذل عن اليد كمسألة الذهب المحلق، مسألة الزيادة، أن الزيادة على 11 ركعة في رمضان كأنها هذه بدعة. ثم كان أيضا يطبق بعض الأشياء، مثلا كان من الأشياء لأن أظن كان أيضا سبب مباشر أنه كان إذا صلى، مثلا كنا في رمضان إذا صلى العشاء خرج من المسجد النبوي وأتى إلى الصلاة خلف الوالد، الوالد كان يصلي 11 ركعة في مسجد باب الكومة، فأخذ عليه شلون يخرج من الحرم ثم يأتي ليصلي في مسجد خارج الحرم. بعد ذلك يعني اتهم باتهامات ما لهاش أساس، إنه حزب التحرير وأنه اليد، وكثر عليه الكلام، افتوى أحيانا يعني جواز الأكل بعد الأذان إنه اليد، بعمل من بعض أثار بعض الصحابة. بعض هذه الاختيارات الفقهية ديت. ثم أكثر شيء نرى أنه يعني كان دافع الحسد من البعض،
صحيح.
لأن اجتماع القلوب عليه واجتماع الطلاب عليه واجتماعهم فيه، وكذلك يعني يوجد من بعض المشايخ من لا يعني حتى يسأل مجرد صحيح. سؤال إذا حضر في المكان خلاص أصبحت كل يعني الأمر موجه عليه والفديات. فكان فيه أيضا نسبة يعني وقعت من الحسد له وكثرة القالة عنده، وهذه أظن الأمور هذه كلها كانت رفعت لي يعني الشيخ محمد إبراهيم، وكثر الكلام طبعا إذا أصبح يأتي الكلام من جهات صحيح. متعددة فيصبح مثل خبر التواتر. الشيخ بن باز حاول كثيرا أنه
يمنع
هذا لكن
عجز،
أنا أظن ما استطعنا.
وكانت علاقة الشيخ رحمه الله بالشيخ الشيخ مباز بالشيخ بالألباني كانت قوية جدا
جدا قوية حبه جدا
رحمه الله. ننتقل للشيخ الشنقيطي أيضا رحمه الله، كان لك علاقة به وكنت تعرف عنه.
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه آية من آيات الله في الحفظ والعلم والفهم لكتاب الله، وكذلك يعني مثال في الزهد والبعد عن الدنيا يعني. يعني أنا أحببته من كل قلبي
رحمه الله.
كنت طبعا أحضر عنده دور درس التفسير في إحنا كنا السنة طبعا إحنا نعتبر بسمو القسم العالي السنة الأولى جامعة، ولما جينا في السنة الثانية طبعا يدرس يعني للسنة التي ورانا احنا فكنت احضر عنده في دروسه لنا، واذا
انتهيت ذهبت
اذهب الى الفصل اللي هو قبلنا احضر عنده درس تفسير ثاني واترك
محاضرة الاساسية
اترك محاضرة ثانية هناك ديت. كان يلقي المحاضرة يعني ساعة
ارتجالة
هو جالس على الكرسي طبعا كأنه يقرأ من كتاب، وتشعر بأنه خلاص يبدأ منهجه في التفسير، أنه أولا يبدأ في التحليل اللفظي للكلمة ثم الوضع النحوي لها، وضع البلاغي إذا هذه، ثم بعد ذلك ربط هذه الآيات تفسيرها بآيات القرآن ديت إذا كان فيها أحاديث ما يأخذ بها بعد ذلك منها من يعني من الأحكام الفقهية الأمور الأصولية، ثم إذا جاء مثلا للبحث اللغوي في هذه سبح بك في ديوان العرب.
كان حافظا رحمه
الله. كان حافظا
الله.
فكان درسه في التفسير درس ممتع كل ذلك. أنا كان يمضي علي الساعة كأنها والله أحيانا ربع ساعة حتى أشهر انتهت الوقت.
الله.
وكنا يعني في هذا الوقت ذاهلين عن التسجيل ما كان منتشر
مسجل.
يعني كنت تسجيل ولا مهتم فيها، وكان التسجيل يعني عبارة عن شيء كان وقتها
مستنكر.
مسجل مستنكر بل هو منكر. فكنت أسجل محاضراته كتابة يعني أكتب ما أستطيع
كان أحب الشيء الأخضر الشيء
طبعا يعني كل الشناقة أهل الشناقة يحبون الشاي أخضر.
يذكر أنه كان يشربه أحيانا بين المحاضرات.
والله أنا ما رأيت هذا. أنا ما رأيت يشتغل يعني بغير هذا. يأتي وبس إلى الدرس. وأيضا كذلك ما كان له يعني خلطة بالجلوس مثلا في 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 غرفة المدرسين وغيرها أبدا. درسه يعني في الأساس محاضراته.
الأشقر حفظه الله أيضا الشيخ محمد ماذا كان يدرسكم؟
الشيخ محمد الأشقر درسنا النحو، درسنا الفقه، الشيخ عبد المحسن العباد طال الله في عمره درسنا التوحيد، استفدنا منه كثيرا الطحاوية على 4 سنوات. تدريس بمعنى التدريس
الله،
يعني العناية بلفظ الكتاب ووضع أسئلة على كل فقرة فيها.
يا سلام.
وأخذ الإجابة عليه. فكنا درسنا ديت، مو تدريس موضوع يعني يلقي موضوع وينتهي والطالب يرجع لل، لا، وإنما ندرس الكتاب دراسة تفصيلية مع وضع يضع سؤال على كل فقرة ومعنى في الكتاب. درسنا الطحاوية كاملة. فكان هذا له أثر عظيم جدا.
الشيخ محمد المجذوب رحمه الله أيضا درسكم؟
الشيخ محمد المجذوب درسنا الأدب.
الأدب.
أديب وشاعر عظيم جدا هذا. يحفظ ديوان العرب وأديب ويحفظ يعني يدرك الشعر من فجره إلى عصره الحاضر.
رحمه الله.
وهو أديب شاعر جداً. عظيم جدا.
بدأ في التأليف، كان في الفترة التي درستم كان قد بدأ في التأليف وصدر له كتب.
نعم.
هو على كل حال من الشخصيات أيضا التي فاتتنا في هذا البرنامج، نسأل الله يرحمه وأن يجزيه خيرا، ومن العلماء المبدعين الحقيقة، لكن سبحان الله قدر الله شافعا. أيضا شيخ عبد الرحمن هناك عدد من الأساتذة الذين كان لهم أثر ربما لم يكونوا معروفين، مثل
كان مع يعني الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه الذي أصبح بعدين تحول القضاء وتدريس في المسجد النبوي إلى أن توفى الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد القادر شيخ عبد الحمد موجود حفظه الله، كان أيضا
درسكم؟
درسنا نعم. من السنة، هو ما جاء السنة الأولى في الجامعة جاء السنة الثانية، يعني ثاني سنة فتحت الجامعة بقي فيها.
جميل.
كان في الشيخ صالح بن حسين العراقي من زملاء الشيخ في الأخذ عن الشيخ محمد إبراهيم كذلك. ما درسنا لكن كان أيضا يعني هذا رجل يعني صاحب اجتماع وصاحب دعوة و
جيد. طيب
استفدنا منه عظيما.
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق غادر المدينة متوجها إلى الكويت، وكان في نيته أن يمر مرورا على الكويت، أن يبقى يوم أو يومين ثم يغادر، لكنه مكث أكثر من 35 عاما. ما السبب؟ أيضا عندما جاء إلى الكويت كانت الدعوة ضيقة أو لم يكن هناك دعاة في الكويت بالمعنى العام. أيضا ربما كان العزوف من الشباب ومن الشيب عن حضور حلق العلم كبيرا، كانت التيارات الفكرية التي تجتاح المنطقة أيضا شديدة. أنا أستأذنك فضيلة الشيخ أن أعد المشاهد أن تكون هذه محاور الحديث معكم بإذن الله في الحلقات القادمة إذا أذنتم لنا. شكرا لكم الشيخ. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. سوف تستمر رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بإذن الله في الحلقة القادمة، لنرى ما السبب في سفره إلى الكويت، ولماذا كان ينوي المرور فقط ثم مكث أكثر من 35 عاما في الكويت. سيحدثنا أيضا عن هذه الرحلة الماتعة لضيفنا عدد من الكتب والأشرطة والمحاضرات والدروس العلمية، سوف تكون محور الحديث بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا للزملاء هنا معي الذين صاحبونا في التصوير في الكويت، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. ضيفنا ولد في مصر عام 1939 للميلاد، درس مراحله الأولى في بلدته أيضا في مصر، انتقل مع عائلته إلى المدينة المنورة ودرس بعد حصوله على الثانوية فترة من الزمن، ثم درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. التقى بعدد من العلماء الكبار كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، وعدد كبير من العلماء الذين لازمهم وتأثر بهم. توقفت رحلتنا مع ضيفنا بعد انتهاء فترة دراسته في الجامعة الإسلامية، حيث انتقل بعدها إلى الكويت. رحلتنا يا مشاهدي الكرام مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك ويبارك فيك.
شيخنا، في الحلقة الماضية تحدثنا حول هذه المواضيع المهمة، وأعطينا المشاهد الكريم فكرة مهمة عن علمائنا رحمهم الله، كيف كان أثرهم وكيف كان أيضا طريقتهم وأسلوبهم في تلقي العلم. بعد ذلك انتهيتم من الجامعة الإسلامية وانتقلتم خارج المدينة. تفضل.
كما ذكرت في يعني نهاية الحلقة السابقة، أننا يعني أتيت الكويت عرضا، وكان يعني له الفضل في وقائي فيها وليت الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمة الله عليه، عالم أهل نجد والقصيم والكويت، والشيخ عبد الرزاق صالح المطوع، كان رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي. فدول قالوا لي لا ما تروح.
شيء عرضا يعني إيش؟ كيف؟
يعني
عرضاً؟
زيارة
مرور.
مرور. فقال لي الشيخ عبد الرحمن الدوسري بلهجته الحاسمة، قال بتقعدي.
وكان في الكويت.
كان في الكويت. والشيخ عبد الرزاق صار الأخير على حريم لابد بالبقاء. وهو بنفسه قام وأخذني إلى وزارة الأوقاف، وبالأمر قال هذا يعين ليت عندكم. وعينت بعدها في الأوقاف
إمام
شهرين. نعم، إمام وخطيب.
كنت تأهلت شيء؟
كنت خلصت طبعا الشهادة العالية في الجامعة الإسلامية.
تزوج
وانا في الجامعة.
تزوج وانت في المدينة.
في المدينة. نعم.
وانتقلت بعائلتك إلى الكويت.
انتقلت بعائلتي للكويت.
لكن في المرور هذا كانوا معك ولا
لا
فقط؟
لا كنت بروحي يعني.
كنت بمفرد.
نعم.
يعني ما سبب انتقالك من المدينة؟ ما وجدت عملا أو ماذا؟ وكان والدك
حصلت ظروف أتت بنا إلى هنا بدون تخطيط من أحد، يعني هذا أمر إلهي.
سبحان الله.
نعم.
والدك كان موجود؟
والدي موجود. نعم.
أها.
نعم.
وانتقلت وتركت الأهل.
وتركت الأهل. نعم.
إلى الكويت.
إلى الكويت.
لكن ما نستطيع نعرف هذه الظروف، يمكن يكون فيها
يعني أحسن
نتركها.
نعم.
انتقلت إلى الكويت من يعني تنوي المرور ثم بقيت.
نعم.
حدثنا عن فترة بقائك في الكويت، كيف كان الوضع، كيف كانت الدروس العلمية أيضا في الكويت، التيارات والأفكار المتعددة التي كانت تجتاح المنطقة أثرها على فترة الشباب بالذات هنا.
أنا يعني بقيت في موظف رسمي في وزارة الأوقاف لمدة شهرين فقط. أنا جئت في 21/7 سنة 1965، يعني تقريبا 1385 هجري. كان القيض في الكويت، هذه فترة القيض الحر الشديد. اشتغلت شهرين ثم قدمت أوراقي إلى وزارة التربية فقبلت مدرس في التربية، فانتقلت إلى التدريس ديت.
نعم.
كنت أول مدرس يسمح له بالدشداشة والغطرة وملتحي في مدارس الكويت كلها.
وإلا كان المدرسون يلبسون فرنجي.
مدرسون والطلاب يلبسون اللبس الفرنجي.
آه.
حتى الطلاب كذلك. من الطلاب. نعم. فكنت أنا المدرس الوحيد.
سمح لك بناء على طلب منك؟
أنا هكذا جيت. أي هكذا خلقت كما يقال.
سبحان الله.
هكذا وسمح لي والحمد لله يعني وفقنا في التدريس في مدارس التربية. كان طبعا الجو من ناحية الأفكار السائدة هو الفكر القومي والفكر الشيوعي اللاديني الماركسي. والفكر القومي كان هذا أمر مجتاح جميعا، وكان ذكر عبد الناصر طبعا هذا يعني هذا هو يعني الزعيم الذي لا يمكن أن يسمح
ولا يشق له
ولا أبدا أبيت. يعني العمل الإسلامي كان تقدر تقول يعني عمل ضعيف في بعض المشايخ وبعض هذه الطفرة التي كانت للكويت، الطفرة المادية جعلت كثير من الشباب يعني يكون عنده وفرة والبلدان مفتوحة، فكان أيضا الشباب منصرف، الشباب منصرف يعني عن المساجد عن الدين عن
ولم يكن هناك محاضرات ولم يكن هناك دروس علمية واسعة،
دروس علمية ومحاضرات بيدك يعني محدودة.
من تذكر الستينيات وميلاد الثمانينات الهجري؟
جاء بعد ذلك يعني الشيخ حسن طنون كان واعظ وله أصبح له جمهور، جاء الشيخ في بداية السبعينات، جاء الشيخ حسن أيوب كان له جمهور كبير واسع في العمل، جاء الشيخ طايس الجميلي كذلك يدرس، بس الجورجو في السبعينات. احنا قبل فترة اللي قبلها من 65 كانت فترة
جدا
واد قليل.
بعد ذلك جاء من الشيخ؟
الشيخ عمر سليمان الأشقر.
ترك الجامعة الإسلامية وجاء
نعم ترك ديتك في الأردن وجاء وجاء الشيخ محمد سليمان الأشقر أيضا اشتغل في الشيخ محمد سليمان الأشقر في الأوقاف، الشيخ عمر دخلت وزارة التربية كذلك معي. هؤلاء كان لهم كذلك يعني عمل جدا ونشاط في الدعوة.
كانت كلية الشريعة فتحت ولم تفتح؟
لا الشريعة متأخرة وايد في الثمانين.
طيب بالنسبة للفترة التي ذكرنا وهي فترة الستينيات أو أواخرها بالذات، أنت ذكرت أن الأفكار القومية والماركسية كانت منتشرة، هل كان لهم تنظيم؟ هل كان لهم مرجعيات؟ هل كان لهم اجتماعات معينة؟
طبعا نادي الاستقلال كان يجمعهم، فنادي الاستقلال يجمع القسمين يعني في قسم لا ديني نيت علماني خالص حتى قال يعني طبعا كان جورجي حبش هو الرأس نعم، وقسم قومي يعني يرون في القومية العربية والدعوة العربية ديت. فكان هذا ديت، وكانوا طبعا هم بالنسبة للعمل السياسي أكثر ناس يرشحون لمجلس الأمة وينجحون فيها.
وكان لهم محاضرات لهم منتديات
في النادي لهم
في النادي يعني الوصول إلى مرحلة مثل هذه المراحل كان شاقا الحقيقة، أن تأتي إلى بيئة ويكون العمل الدعوي والعلمي فيها عمل ضعيف هذا أمر شاق، وبالتالي البدايات صعبة. كيف كانت البدايات بالنسبة لكم في إقامة مثلا الدروس والخطب وقبول الناس لها في هذا
المسجد؟ والله بالنسبة لي أنا طبعا بدأنا درس تفسير في المسجد، كان هذا أول بداية دعوية، والمسجد هو المنطلق للعمل.
كم كان يحضر أول من حضر؟
أول من حضر كان احنا بدأنا درس تفسير في مسجد ملا صالح اللي هو في شارع الجهرة، وكان هذا مسجد كان شارع الجهرة في هذا الوقت هو الشارع التجاري الأول وملتقى الناس يعني هذا الملتقى، والذين يأتون في مسجد ملا صالح يتغيرون كل يوم لأنهم مو مقيمين وليس جنبه منطقة سكنة لكن جنب منطقة المرقاب، وبقي بيوت قليلة جدا اللي بقيت فيها كانت تهد المنطقة هذه وثمنت لأهلها، وبقيت الذين بقوا من أهل الكويت في المرقاب بيوت قليلة. فكان الذين يصلون في المسجد بصورة مستديمة قليلين، وكان يأتينا من يكون في التسوق فيأتي للصلاة للصلاة ويكون الدرس موجود فيحضرون الدرس.
وبالنسبة للخطب
ثم بعد ذلك انتقلنا إلى منطقة الفيحة ثم منطقة كيفان، أصبح فيها دروس بعدين دائمة ويحضرها بعدين حضرها ديت. انتقلنا أولا إلى منطقة الحولي عند السكن لأن المسجد اللي هو مسجد الشائجي الآن كان فيه أيضا دروس، ثم انتشرت الدروس في المساجد.
وكان جلوة في التفسير أم بدأت في دروس أخرى؟
تفسير والتوحيد من السلسلة في التوحيد القضايا الكلية الاعتقاد في الكتاب والسنة هذه الحمد لله درسناها يعني سلاسل درسها. وكان في تدريس سلاسل يعني إلى أيضا كان فيه لنا يعني خرجة أسبوعية لقاء أسبوعي يوم الخميس مخيم يحضر فيه 500-600 شخص.
آه.
نعم.
ما شاء الله.
ثم الديوانية تحولت الديوانيات بعد أن كانت الديوانية الكويتية كانت يعني ديوانية لالتقاء أهل الحي وزيارة الناس بعضهم البعض، تحولت إلى أن تكون منبر للدعوة، يكون فيها دروس، فيها عمل، فيها نشاط، فأصبح المسجد أصبح الديوانية كذلك باب لهذا.
والديوانية كنت تلقي فيها شيئا؟ ديوانيات
بدأ الشباب طبعا يلقوا فيها ديوانية. أيضا في بعض الديوانيات كانت خلاص تكون درس دائم، مثل عملنا ديوانية الشيخ طارق العيسى في ضاحية عبد الله السالم، يحضرها كان عدد كبير ضخم من الناس والضيوف، ويكون درس ويكون بعد ذلك نقاشات الناس حول الدرس ثم بعد ذلك.
جميل. نعم. خطب الجمعة يا شيخ أيضا ربما كانت في البدايات يعني لها خط معين، خصوصا بوجود مثل ما ذكرتم هذه التيارات، كيف كانت خطب الجمعة بالنسبة لك في البدايات؟
خطب الجمعة كانت يعني مهمتها يعني توجيه الناس وعظهم، وكذلك يعني خطب علمية.
نعم.
نعم. بدون تعرض إلى يعني إلى أشخاص إلى أديات. فكانت هذه الحمد لله يعني لها أثر في.
جميل. نعم. طيب احنا نستأذنك في فاصل، وسنشاهد ايضا بعد الفاصل تقرير عن الأشرطة الصادرة للشيخ عبد الرحمن الخالق نتحدث عنها بإذن الله. مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن. عبد الرحمن ابقوا معنا.
قلبنا مع ضيفنا اطراف الحديث وهو يشير الى كتبه التي كانت له انسا حال ضيق عاشه في احداث متتالية وصعوبات متناهية عاش فيها فقدان أحد أبنائه وتكالب الحسدة عليه، ومع ذلك فهو يحب القرب من كتبه. أما جهاز الحاسب فقد استفاد الضيف منه منذ وقت طويل، وها هي مكتبته الصوتية التي أخرجها الشيخ في آلاف الخطب والدروس والمحاضرات، بل إن الشيخ شرح عددا من المتون العلمية في أشرطة كثيرة، ويكفي تلك السلسلة المتعلقة بالدهر الآخرة التي كان لها قبول كبير في أوساط الناس.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شاهدنا مع المشاهدين تقرير عن الأشرطة الصادرة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، هناك مجموعة من السلاسل خصوصا فيما يتعلق بالتوحيد والتفسير للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. كيف بدأت فيما يتعلق بإصدار هذه الأشرطة ووجود دروس، خصوصا أن لكم سلسلة مهمة ولها أثر كبير فيما يتعلق بأشراط الساعة وعلامات القيامة ونحوها؟ شيء حدثنا بالذات عن هذه السلاسل لو تكرم.
كان فيه اهتمام أولا بعض يعني الطلاب العلم الذين يحضرون بتسجيل هذه الأشرطة.
نعم.
ثم على ذلك بدأت فكرة يعني دور التسجيلات الليت. وهذه بدأت تسجيل هذه الأشرطة وتوزعها، وبدأ أيضا توزيع الشريط حسبة لله تبارك وتعالى، وصرنا في الدروس اللي هي الدروس اللي يعني المنتظمة سلسلة. فمثلا من السلاسل التي كان لها إن شاء الله أثر اللي هي دروس العقيدة، القضايا الكلية، الاعتقاد في الكتاب والسنة، أنا سجلتها مرتين، مرة 45 شريط ومرة 75 شريط.
القضايا الكلية؟
القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة.
جيد.
وهذه الحمد لله انتشرت
بناء على كتاب معين. من
هذا الكتاب أنا ألفته، كتاب صغير.
وشرحت هذا الكتاب؟
وشرحت هذا الكتاب، القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة.
جيد.
واعتمدنا في هذا كله في 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 باب الاعتقاد.
نعم.
ما أخذنا منهج اللي هو يعني الدخول إلى العقيدة من خلال الشبهات،
نعم،
وإنما الدخول العقيدة من خلال بيان المعتقد أولا، نعم، ثم الشبهة ثانيا ثم الرد عليه.
نعم.
فمثلا يعني في التوحيد، مثلا توحيد الذات، توحيد الأسماء والصفات، أخذ كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى وشرحها، ثم المخالفين في كل باب من هذه الأبواب وكيفية الرد عليه. فنبدأ بتأسيس المعنى الصحيح من مصادره من الكتاب والسنة، ثم ما طرأ على هذا من الحراف في 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 عند الناس، ثم كيفية الرد عليها.
جميل.
لأن إذا بدأت بالشبهة ممكن تستقر الشبهة أولا، إذا وجدت فراغ تستقر، وقد لا يوفق الذي يرد الشبهة الرد، فتبقى الشبهة أكبر من الرد. أصل من الرد. نعم.
في سلاسل أخرى كان أيضا لها أثر،
سلاسل الأخلاق، التفسير، الحمد لله أنجزنا تفسير القرآن كاملا
ما شاء الله،
وسجل أكثره في الأشرطة في دروس، ثم أعدنا الآن دورة ثانية في تفسير القرآن كله
ما شاء الله،
وصلنا الآن إلى سورة الإسراء.
جميل.
هذه الليت مرة ثانية.
فيما يتعلق بعلامات يوم القيامة وأشراط الساعة، صدر لكم سلسلة حول هذا الموضوع أو تنوي تسجيلها؟
صدر بعض الأشرطة، وبعض شريط كان له أثر كثير الحمد لله أخيرا، هذا اللي هو الجحيم رؤية من الداخل. هذا انتشر انتشارا عظيما جدا، وكان له أثر عظيم جدا، أنا استفدت منه أولا. يعني أرجو إن شاء الله أن أكون يعني صورة الجحيم كما بينها الله تبارك وتعالى، كما بينها الرسول، كما جاءت في طبعا الرسول بينها بكلامه برؤياه التي رآها بأحوال بيت، فأصبحت يعني تقريب معنى جهنم وصور العذاب فيها المؤلم تماما للناس، وأن عذاب خاصة عذاب عصاة المؤمنين، لأن كثير من الناس يظن أن الجنة أن جهنم هذه إنما هي للكفر فقط، المعنى أن جهنم هي في الأساس كذلك، يعني العصاة المؤمنين، عصاة المؤمنين يدخلون النار ويعذبون. الرسول يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، 70 سنة واحد يعذب في النار مسلم لأنه تكلم كلمة لم يتبين فيها. فاريت عذاب يعني تارك الزكاة، النبي يقول رأيت النار ورأيت امرأة تخمشها هرة، يعني كلما هربت منها خمشتها، هذه امرأة دخلت النار عذبت هرة، قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه من عصاة المؤمنين، ليست كافرة، هذه لا بتعذب على الكفر، هنا عذاب الكفر عذاب دائم، لكن عذاب عصاة المؤمنين في النار عذاب عظيم جدا، والخروج من النار بعد ذلك، نعم يخرجون من النار، لكن النار إذا كان النار يغمس فيها الإنسان غمسة
فينسى نعيم الدنيا،
ينسى كل شيء، يقول الله عز وجل هل رأيت نعيما قط، يقول له لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، فكيف إذا حكم الإنسان بيوم، اليوم 1000 سنة، ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فالذي يستعجل العذاب إذا حكم عليه بيوم واحد عذاب في جهنم أنا 1000 سنة، 1000 سنة في جهنم، فهذا أمر. فكان يعني أيضا هذا الشريط
عنوانه
الجحيم رؤية من الداخل،
الجحيم
وهو موجود
في عدد من التسجيلات
كتابة
ما شاء الله
في هذا، وقراءة كذلك على شبكة الانترنت السلفي نت.
نعم. أيضا ما دمت أشرت إلى الموقع، بعض أشريطتك وبعض مؤلفاتك في موقع على الانترنت، نذكر المشاهد به، وكيف كانت فكرة بالنسبة لك في قيام هذا الموقع؟
احنا يمكن من أوائل الناس اللي يعني فتحوا صفحة على الانترنت.
نعم. إيه.
والحمد لله يعني جعلناها صفحة تعليمية كذلك، ما هي إخبارية،
نعم،
إنما تعليمية.
عنوانها يا شيخ، عنوان الصفحة هذا أو الموقع بالنسبة لكم؟
عنوانها سلفينت.
سلفينت.
إيه www.سلفينت.
جميل. وماذا فيها تقول حملتموها؟
أقول جعلناها يعني صفحة علمية من إخبارية
جيد.
هل ليست إخبارية مع حملناها كل الأشرطة
يعني
كل الأشرطة تقريبا في أكثر من 1000 شريط موجودة تسمعها أو تنزلها على الكمبيوتر ثم تسمعها.
سلسلة القواعد الكلية في العقيدة هذه موجودة
كلها حتى الأشياء حتى يعني الآن دروس اليومية التي نلقيها دروس التفسير خطبة الجمعة تحمل مباشرة يعني خطبة الجمعة يوم السبت يكون موجودة على الصفحة
ما شاء الله.
دروس عندنا درس في صحيح البخاري كذلك بعد ما يخلص على طول ثاني يوم يكون محمل على الشبكة على طول اللي ماشي الحمد لله.
جميل. والكتب كذلك مكتوبة موجودة مكتوبة.
والكتب كلها مكتوبة موجودة فيه
نعم. نعم لأننا وقفة أيضا مع الكتب خصوصا أن للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق طريقة في التأليف فريدة الحقيقة وودي أقف مع بعض المؤلفات القديمة وبعض الكتابات إن شاء الله بعد التوقف بعد قليل. بقي فيما يتعلق بخطب الجمعة أنت كنت خطيبا للجمعة منذ زمن وكنت تختار بعض الخطب الجمعة وصدرت الآن حدثنا عن الخطابة بالنسبة لك وبداياتها ومنهجك فيها.
يعني الحمد لله ما تركت خطبة الجمعة منذ جئت الكويت هذه نعم يعني تحولت إلى وزارة التربية وطلبت من الإخوة في الوزارة وزارة الأوقاف إنه يعني يبقوا لي مسجد خطيب فبقيت خطيبا الحمد لله منذ ذلك الوقت.
جميل.
صرنا الحمد لله في الخطبة في سلاسل علمية كثيرة منها شعب الإيمان كلها تفصيل شعب الإيمان.
جميل.
في حوالي أكثر من 90 خطبة
ما شاء الله.
نعم يعني على مدى سنتين تقريبا
ما شاء الله.
ثم تفصيل شعب الكفر كلها شعبها العقائدية وكذلك الشعب العملية لأن المعاصي فرع الكفر.
نعم صحيح.
فكل المعاصي بتفصيلاتها كذلك في شعب الكفر كذلك ثم طبعا يعني دورات كذلك يعني 4 خطب 5 خطب تكون لمناسبة مناسبات يعني لما جاء مثلا في تطاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه دورة حول يعني مفهوم شهادة أن محمد رسول الله واجب الأمة نحو النبي صلى الله عليه وسلم حكم الطاعن في النبي حكمه وبغضه يعني فكان فيها أيضا مجموعات من الخطب على هذا النحو. لا نحن في سلسلة جديدة من الخطب اللي هو سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين.
جميل.
صار فيها خطبتين وهو يعني ما أجمع عليه المسلمون بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه وما أجب بعد الأمة أن تسير فيه وهو معنى قول الله تبارك وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فمشينا إن شاء الله في هذه السلسلة كذلك لبيان أنه من دين الالتزام بكتاب الله بسنة النبي بسبيل المؤمنين الذين شهد الله لهم الإيمان الذين شهد الله لهم الإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا شهد لهم بالإيمان وبين أنه رضي عنهم وموعود الله تبارك وتعالى في النصر والتمكين حصل لهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. فهذا تحقق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعد الله عز وجل فيهم. فالأمور التي اتخذوها من جمع القرآن من خلافة الصديق من حرب المرتدين من الموقف من يعني كتاب الله الموقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر هذا سبيل المؤمنين يجب أنه على كل مسلم أن يتبع هذا السبيل وإذا خرج عن هذا السبيل يصير خرج عن سبيل المؤمنين.
صحيح. نعم. جيد. شيخ عبد الرحمن استأذنك في توقفنا على الاستكمال رحلة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام سوف نعود إليكم لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخنا شاهد المشاهد قبل قليل تقرير عن كتبكم وهي كتب عديدة. أنا عندي في هذه القضية أكثر من موضوع استأذنك أن أكون فيها صريحا نوعا ما. كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قبل مدة طويلة يمكن 15 أو 20 سنة بعض الكتابات الجريئة القوية فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية التي ربما تكون عجيبة على مجتمعاتنا. أنا أذكر مثلا أنك كتبت عن حكم التصوير قبل 20 عاما وكان مؤصلا بالأدلة الشرعية أثبت فيها أن التصوير جائز بوضع الضوابط والحدود المعينة، وهذا لم يكن مقبولا عند عدد من العلماء في تلك الفترة. هل تذكر أن كان له ردة فعل بالنسبة لك، وما هي أسباب أيضا الكتابة؟
والله بخصوص هذا الكتاب بالذات، رسالة صغيرة وهي موجودة الآن على الصفحة، بالعكس كان في ترحيب من المشايخ.
عجيب.
شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه،
نعم،
كان يوصي به ورأى أن هذا يعني هو الحق في هذا المسألة.
عجيب.
ولم يكتب فيما أعلم أحد رد عليه، أو يعني كان هناك اعتراض عليه، بل كان هذا يعني بهذا التأصيل الذي موجود فيه كان فيه قبول وترحيب به.
جميل. كنت تكتب في مجلة الفرقان في البدايات، كان نشر لكم في الفرقان أو في المجتمع؟
في المجتمع، كتبنا في المجتمع. نعم.
نعم. ما أي المجلات كنت تكتب فيها في السابق بالذات؟
أول مجلة كتبنا فيها اللي هي يعني المجتمع. كتبنا فيها سلسلة عن منهج جديد لدراسة
منهج جديد
لدراسة التوحيد. وكتبنا فيه عن الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، طلع كتاب هذا.
طلع كتاب.
ومنهج جديد برضو كان سلسلة وطلع كذلك كتاب كذلك. وكذلك عن أسس الحضارة الإسلامية، هذا ما طلع كتاب.
نعم.
كتبنا فيها كذلك عن الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة،
وهذا صدر في كتاب.
وهذا صدر فيه كذلك كتاب. نعم. هذه كلها كتابات كانت في المجتمع.
نعم.
نعم.
وغيرها من المجلات كتبت فيها.
كتبنا كذلك في طبعا في الفرقان.
نعم.
يعني سلاسل كذلك فيها.
استمرت كتابتك في الفرقان فترة طويلة.
نعم.
وانقطعت الآن.
هو الإنسان يعني أصبحت الكتابة الآن بالنسبة لي شوية مشكلة شوية. الهم الكتابة، يعني أنا كان عندي نشاط في الأول في الكتابة قبل 10 سنوات غير الوقت الحاضر. همت يعني الهمة الآن في الكتابة أصبحت أقل كثير.
مع أنك تستخدم يعني في مكتبتك العامرة زرناها قبل قليل، تستخدم الكمبيوتر أيضا فيما يتعلق ببحاثك ودراساتك؟
والله استخدمناه على كبر، يا ريتنا كنا نعرف ونحن صغار شوية. كان شعرت بعد ذلك بأن أنا قصرت في عدم استخدام الكمبيوتر من الصفر.
نعم.
ولكن وفر علينا جهود كثيرة جدا خاصة في الكتابة والتأليف.
المكتبة الآن التي سيشاهدها المشاهد الآن بعد قليل، مكتبتك استمريت في بنائها مدة طويلة، ما هي يعني بدايات تأسيسك لمكتبتك الخاصة يا شيخ؟
مكتبتي محدودة أيضا، ليست يعني بالهذا
بالكبير،
يعني كان سبب أيضا محدودية. نحن كنا نسكن في سكن ضيق شقة، فلا بد أنك أنت تراعي
مكان
مكان وتنتقل أحيانا من مكان إلى مكان. لما استقرنا شوية صرنا نتوسع الآن في
بحبحة المكتبة. لكن الاهتمام بكتب العقيدة كان هو الأكثر.
نعم.
يعني اهتمامك بكتب العقيدة بناء على دراسة
والله كتب العقيدة السنة. وكتب الفقه يعني معليك. نعم.
طيب جميل. الشق الآخر من سؤالي الذي قلت لك أني سأكون أكثر صراحة فيها الشيخ عبد الرحمن، ويعني فترة من الفترات كان هناك ردود بين الشيخ عبد الرحمن وبين عدد أيضا من إخوانه في الله، كانت هذه الفترة يعني صدر فيها كتابات كثيرة وكتابات فيها صراحة وربما استنزف فيها وقت وجهد، كيف ترى هذه الفترة وما أسبابها أيضا؟
احنا الردود اللي بدأناها كنا نرد على اللي هم يعني نقدر نقول يعني اللي هم يعني خارج دائرة الإسلام الصحيح.
نعم.
مثل الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة كان بيان لهذا، الرد على من أنكر الأسماء والصفات كان هذا من ضمن الأشياء، أو كتاب تأصيلي هو يعني ليس في صيغة الرد لكنه مثل الحد الفاصل بين الإيمان والكفر لما ظهرت يعني دائرة التكفير، هذا كتاب قديم من الكتب القديمة الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. أما الردود بعد ذلك اللي هي لعلك تعنيها كان بعد الغزو العراقي، نشأت فكرة تبديع بغير مبدع، تصنيف الناس، الهجوم على أهل العلم. فاحنا طبعا التقينا التبديع لبعض الفتاوى اللي والعمل اللي كنا نعمله في الكويت، اللي هو ان جواز الدخول إلى المجالس التشريعية مثل مجلس الأمة،
نعم،
وجواز تولي المناصب في 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 ظل الحكومات القائمة. فقام علينا بعض طلاب العلم ورأوا أن هذا ابتداع في الدين، وأنه تميع للسلفية، وأنه هذا، وأن عبد الرحمن مبتدع في هذا.
نعم.
أفتى الشيخ بن باز رحمة الله بجواز هذا. الشيخ ابن عثيمين كان له فتوى أكثر من هذا بالوجوب.
هو صحيح.
بالوجوب الدخول وبوجوب، نعم، هذا الأمر هذا. لكن الذين قاموا بهذا الأمر طبعا استطاعوا أن يردوا على عبد الرحمن، وما استطاعوا أن يردوا على الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وهذه اليد. فذكر كأنها يعني اجتهاد خاص لنا.
نعم.
ثم بعد ذلك حركة يعني التبديع والتصنيف صارت، ما أصبحت أنا يعني وحدي في هذا الأمر، وإنما نالت
تسعات ونالت فيها عدد كبير مع الأسف الشديد. صحيح.
ثم بعد ذلك أيضا نالت القائمين بهذا الأمر، كثير منهم من يعني القائمين بهذا الأمر بدأوا كذلك يطعن بعضهم في بعض طعن شديد، ويخرج الإنسان من الدين والخلق والسلفية لأدنى الأسباب، وكثير ما تكون هذه الأشياء غير حقيقية، سقطة لسان كذا، تتبع زلات وعورات، وإخراج الإنسان من الدين والخلق والسلفية وغيرها. أنا الحقيقة ما بدأت شيء من هذا، إنما كنت نرد ما هو واجب الرد يعني. فأنا كتبت كتاب واحد فقط في هذا الأمر بعد أن يعني أصبحت متهم بسلسلة طويلة أني أدافع عن أهل البدع، وأني ميعت السلفية، وأني أقول بجواز الدخول إلى المجلس لمفادة تمنية للسلفية، وأني ليت. فاضطريت أن أرد إن أولا كل الأشياء التي هي هذه يظن أنها من اختياري هي من قول
علماء كبار،
أي ليس لي اختيار في هذا. وموقفي من جميع المسلمين كالموقف من جماعات الدعوة هو نفس موقف الشيخ بن باز اللي كان يعني على صلاة بكل عامل الإسلام في كل مكان، ينصح لهم ويدعوهم وديت، وهذا تعلمناه ديت.
جميل.
حتى أنا قلت لأحد هؤلاء الذين ديت، قلت له لما قال أنت تدافع عن أهل البدع، تدافع عن
جماعة
الفلانية والفلانية، قلت له إيش رأيك في شيخنا الشيخ بن باز؟
قالوا نعم.
لا هل السلفي هو؟ فما رضيش يشهد له بالسلفي.
لا حول ولا
قوة. نعم. أصبحت حتى السلفية طبعا في جاو في وقته طبعا طلع منها الشيخ بن باز، طلع منها الشيخ بن عثيمين، خرج منها ناصر الدين الألباني، وأصبح دول كلهم يعني
ليسوا من السلفية
فأصبحت المسألة يعني لعب يعني. فأنا هو كتاب واحد الذي رددت به، علما أنه قد قيل في الكتب التي ألفت ضدي في هذا،
نعم،
كتاب منها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلعل أعظم فتنة حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فتنة عبد الرحمن عبد الخالق. هذا مقدمة كتاب من 200 صفحة. ما رددت عليه طبعا هذا الكتاب كله، ما رددت عليه، لأن إذا كنت أنا أعظم فتنة وين الدجال يصير بعدين؟ ما موقع الدجال من هذا الفتنة؟ فيعني كلام ما يعني لا يصلح
لإخوة المصورين أيضا فرحوا بهذا. جميل.
فلا ليس من يعني ما رددنا إلا الأمور التي فيها شبهة بالفعل يعني، وبحد الضرورة في هذا الأمر.
لكن هي فترة الحقيقة ربما تكون قاسية على الناس، وربما تكون أعاقت كثيرا. يعني دعنا نقول بكل صراحة، كيف يمكن أن نقول لهؤلاء جميعا ونقول لكل هذه التيارات، ألا يمكن أن نقول دعونا نعود، دعونا نتحد، دعونا نترك هذا الماضي، دعونا نترك هذا التصنيف الذي أثر على حياة أمتنا، دعونا نسير صفا واحدا ضد عدو محقق نحن نؤمن جميعا بأنه عدو.
هذه العبارات التي قلتها هذه تخرجك عند هؤلاء من السلفية ومن الدين ومن الخلق، وتلحقك
ما نقطعها
بأهل البدع، فأنت حرات. فهذا نفسه هذا يعني يعني هي الدعوة الحقيقية للإسلام يعني.
صحيح.
نعم. ولكن مثل هذا يصبح كأنك تدعو إلى يعني.
تمية.
نعم، أمر بدعي. نعم.
يعني طب دعني أعيد صياغتها أيضا حتى لا تؤخذ علي. نحن مطالبون ببيان الحق أيا كان، لكن دعنا نتجاوز مسألة الأشخاص وتبديعهم وتفسيقهم إذا كانت في حدود الاجتهادات وفي حدود القبول. دعنا نرد على الفكرة، وأذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله ما دمت تتحدث عنه وتنقل عنه مثل هذه الأحداث، جاءه شخص يريد أن يرد على شخص، فقال له الشيخ رحمه الله رد على أفكاره ولا ترد عليه لأن الأشخاص سيموتون.
هذا صحيح،
وستبقى الفكرة.
هذا صحيح.
لماذا يعني لا نفتح مجال يعني التراحم فيما بيننا؟ لماذا لا ننسى هذا الماضي؟ لماذا لا يقول كل واحد منا للآخر عفى الله عنك، أنت أخي وأنا أقول؟
هذا المفروض والمطلوب.
يعني دعنا نبدأ بها من هذه الشاشة. شيخ عبد الرحمن، ماذا ستقول أنت؟
هذا الحق.
لكن تقول عفى الله عنهم جميعا؟
لا، أنا ما عمري دعيت على واحد فيهم
جزاك الله
خير، ولا ولا أحمل في نفسي إن شاء الله لا أحد إن شاء الله مسلم شيء هذا أبدا يعني.
الله يجزاك خير.
في لا هذا أمر ما
الحمد لله.
نعم.
يعني يكفي أن نقول من خلال هذا اللقاء أيضا هذا مكسب كبير ننقله عبر الشاشة من الشيخ عبد الرحمن القادر الذي عرف عنه بحمد الله مثل هذا التواصل وهذا التسامح مع إخوانه. أستاذنك في فاصل ونعود لاستكمال رحلتنا. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في آخر وقفة، رغم أن الرحلة ماتعة والمشوار طويل في حياته العلمية والعملية. تابعونا.
صفحات من حياتي،
قناة المجد، رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. شيخ عبد الرحمن، هناك عدد من الرحلات التي قمتم بها خارج الكويت، حضرتم مؤتمرات، حضرتم ندوات، حدثونا عن أهم هذه الرحلات وأقربها إلى قلوبكم.
يمكن من أوائل هذه الرحلات والتي كانت لها أثر في 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 حياتي نرجع إلى الجامعة. رحلة في السنة الثانية من الجامعة اصطحبنا فيها شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله هذا اليوم إلى السودان.
جميل.
وهذه رحلة في الحقيقة تحتاج إلى رحلة أخرى ماتعة.
يا سلام.
عدنا الرحلة دي شهر، كان معنا 6 من الطلاب، 2 من الأخوة السودانيين، شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، ومعنا 4 طلاب أذكر منهم شيخنا أخونا الشيخ محمد سليمان الأشخر وأحد الأخوة المشايخ الآن أحمد محمد صالح، ومن الأخوة السودانيين توم محمد عبد الكريم، ويعني كان فيه مجموعة. وهذه جلنا السودان بدءا من بور سودان إلى
أقاصي الجنوب،
منطقة كردفان إلى الجنوب إلى كوستي آخر شيء. هذه
للدعوة كانت
للدعوة.
شهر كامل،
شهر ونصف أول مرة، والرحلة الثانية شهر. والتقينا بالسودان طبعا كان هدية بشيخنا الشيخ محمد هاشم الهدية الذي هو رئيس أنصار السنة من ذلك الوقت وإلى يومنا هذا.
وهو أحد ضيوف هذا البرنامج،
وهو
أحد ضيوفنا في
هذا، وهو والد عظيم جدا، تعلمنا منه أشياء كثيرة جدا. وأنا تعلمت في هذا، يعني كنا في السنة الثانية من الجامعة لكن تعلمت أشياء كثيرة. أول شيء الفكر الصوفي على حقيقته
كان منتشر في بعض الناس.
نعم، فهذا النقاش مع هذا، الخطابة في أن تخطب في مسجد وجماعة كلهم يعادونك وكلهم على غير رأيك، ثم تتلقى بعد ذلك هذه
الردود والشتائم
والهديات. وتعلمنا من شيخنا الشيخ محمد بن البنا سعة الصدر وأخذ الشبهة، وكان هذا كذلك يعني أمة في التعليم جزاه الله خير، استفدنا منه ديت من تواضعه الجم، ودي أشياء عظيمة جدا يعني أثمن من كل يعني أثمن من الذهب والفضة. فكان هذه من أوائل الرحلات وإحنا طلاب استفدنا منها كثير.
جيد.
ثم بعد هنا يعني في الكويت الحمد لله سافرنا رحلات كثيرة للدعوة إلى مصر، إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى إندونيسيا، مجموعة الحمد لله رحلات.
يعني رحلات خاصة أو تحضر فيها مؤتمرات؟
مؤتمرات بعضها.
من مثل يا شيخ ممكن تذكر لنا بعض المؤتمرات المهمة والتي كان لها أثر أيضا وكان فيها مواقف؟
مؤتمرات في أمريكا عدة مؤتمرات كان يحضر ليها، تنظم تنظيم جيد وفيها دورات علمية وفيها ليها وفيها لقاء ليها. يعني كان يعني يهول لك في أمريكا مثلا الشباب يأتي لحضور الدرس 700 كيلو يسوق السيارة يحضر الدرس ثم يعود 700 كيلو مرة ثانية ليحضر عليه محاضرة في الجامعة نفس اليوم، يعني يحضر نفس اليوم بس يحضر محاضرة من المغرب والعشاء إلى بعد العشاء ثم يعود بعد ذلك إلى حضور ديت
جامعة
أو يسافر هو وأهله ويأتون بالقطار 7-8 ساعات علشان يحضر المؤتمر ويحضر كذا في البرد الشديد. كان أمر يعني عجيب من يعني نشاط يعني الشباب وحضورهم. وكانت المراكز الإسلامية في أمريكا عامرة جدا بالشباب، ننتقل من مركز لمركز، كان هذا يعني أرى لها أثر في الذاهب.
لكن في أثناء لقائكم ببعض يعني مثل الجاليات المسلمة هناك في الأقليات الإسلامية في بعض الدول الأوروبية، كيف كان يعني تنظيمكم لبرامج اللقية بهم وأثر زيارة أمثالكم لهم؟
كان هذا يحضرون المؤتمرات يعني ويعني كانت المؤتمر عبارة عن دورة علمية كاملة يعني نعم تواصلة معرفة مشكلات هناك، مساهمة في حل المشكلات بقدر الإمكان. طبعا ظروف يعني ظروف الغربة والعيش في العيش في هذه المجتمعات بالنسبة للمسلم من سهلة.
نعم. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان من أوائل من دعوا للمساهمة الإعلامية بقوة، لأن صوت الإسلام لابد أن يصل إلى الناس عن طريق وسائل الإعلام. كانت دعوتك القديمة أيضا لها صدى كبير وكان لمساهمتك أثر كبير. بالنسبة لمساهمتك الإعلامية عن طريق سواء الإذاعات أو القنوات المرئية،
كان طبعا إذا تيسر أي لقاء عبر التلفزيون نرى أنه آلة عظيمة جدا، وسيلة من أعظم الوسائل هذه، وخاصة بعض الفضائيات الآن
صحيح تصل بالملايين،
برنامج قد يسمعه أكثر من 20-30 مليون إنسان في الوقت الواحد. يمكن الحمد لله البرنامج الذي بدأناه مع تلفزيون الكويت في تسجيل حلقات تفسير القرآن الكريم.
جميل.
الحمد لله الآن هذا مضى من رمضان مش الفائت اللي قبل الفائت، وضع منه الآن حوالي أكثر من 300 حلقة
ما شاء الله،
وإن شاء الله نحن بصدد إكمال القرآن إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. وصلنا الآن إلى سورة النور
ما شاء الله
في التسجيل، ولعل إن شاء الله في 600 حلقة إن شاء الله
ينتهي
المصحف إن شاء الله. خاطبنا في هذا البرنامج تفسير القرآن الكريم عموم الناس، واهتممنا بأمر لعله إن شاء الله من الفهم في كتاب الله والفتح، اللي هو التفسير الموضوعي. السورة لها موضوع في القرآن ولها موضوع يعني بداية ونهاية وتفصيلا وخاتمة، وأنها ذات موضوع واحد. كل سورة في القرآن لها موضوع واحد، وهذا إن كان يناقش فيه بعض أهل العلم أنه لا، القرآن إنما ينظر إليه على أنه آية بآية، وأنه ما في ارتباط بين الآيات وبين السور وفي السور الواحدة، لكن هذا مو صحيح. كل آية في كل سورة في القرآن هي عبارة عن كائن حي، موضوع كامل بنفسه. بقرة، آل عمران، النساء، هذا كله يتبتى يعني للعالم وطالب العلم في السور مثل القصيرة. يعني هل أتى على النساء حلما من الدهر، موضوع واحد ظهره. إذا وقعت الواقعة موضوع واحد من البداية للنهاية وختمت بنفس ما بدأت به. لكن في السور الكبيرة مثل سورة البقرة التي نزلت في 9 سنوات ما يتبدأ في هذا، فكان بيان هذا الموضوع أنك تسير مع القرآن أولا من حيث يعني أنه خطاب إلهي، تسير مع الخطاب الإلهي ولا يصرف يعني في التفسير ما يحاول أن يخرج بك عن نفس السياق والخطاب، تعيش معه. تبسيط المعنى إلى عموم الناس، وهذا الحمد لله له أثر عظيم، وكل يوم نتلقى بحمد الله يعني الثناء والدعوات، وخاصة من يعني النساء في البيوت، فإن البرنامج قد يأتي بالنسبة للرجال وقت بعد صلاة الظهر بعد صلاة الفجر، لكن الحمد لله الذين يعني يجلسون، والحمد لله من علية القوم إلى أوسطهم
له
يعني يقول لي واحد أنا أجتمع أنا وأهلي كل يوم لهذا.
الحمد لله
الحمد لله وصول هذا البرنامج الحمد لله يصل إلى أمريكا وإلى أستراليا وإلى العالم، ولعل هذا أول تفسير مرئي بهذه الصورة في
قنوات الفضائية.
قنوات الفضائية
جيد
الحمد لله.
جميل الحمد لله. لكم مشاركات أخرى في الإعلام سواء عن طريق الإذاعة أو غيرها؟
في الإذاعة قليلة من باب يعني بعض
المشاركات.
المشاركات نعم.
طيب لم يتبقى معي وقت شيخ عبد الرحمن، والرحلة معك ماتعة جدا، سأترك لك المجال أن تقول للمشاهد ما شئت في ختام هذه الرحلة، فماذا ستقول لمشاهدينا؟
نحن أولا يا شيخ أنا أرجو أن كل مسلم يعلم أن هذا الدين حق، الإسلام حق مو باطل، الله حق، الجنة حق، النار حق. نحن نحتاج إلى يعني اليقين بهذا، وألا يكون قضايا الدين إحنا ورثناها وبرددها
تجارب
وسمعت الناس يقولون قولا فقلت، هذا حق. نحن الآن هذه الحياة معبرة صغيرة وقتها قليل جدا، والحياة الحقيقية بعد الموت باقية، اللي هو خلاص إذا التزم الإنسان مكان ما حيفارق. أهل الجنة لا يبغون عنها حولة، وأهل النار ولم يجدوا عنها مصرف، فالذين في النار ما لهم مصرف عنها، والذين في الجنة خلاص يحبونها من كل قلوبي وما في يديه خلاص لا سفر وديه. التيقن بهذا، التيقن بأن هذا الدين حق. نحن الآن نواجه أكثر شيء تواجه الأمة الإسلامية، تواجه فتنة تريد أن تنتزع هذا الإيمان من القلوب، هجمها، تريد استئصال الإسلام نهائيا وإخضاع المسلمين نهائيا إلى يعني العولمة الغربية، الجنس الرومي الأوروبي، هم الروم في الكتاب والسنة والتاريخ، خلاص يريد أن يكون له الغلبة على الأرض كلها، وأن ثقافته هي التي تكون المسيطرة. لو كان هناك يعني الموضوع هذا يحتاج إلى يعني بسط شوي، لكن أرجو من كل مسلم ككلمة أن يعلم أن هذا دين حق، وأنه على الحق المبين، كيف يتمسك بهذا الدين وكيف يقوم به وكيف يعمل له، هذا أمر عظيم جدا.
الله يجزاك خير. على كل حال نحن نشكر لك فضيلة الشيخ عبد الرحمن ما أنتحت الفرصة لنا اللقاء بك في منزلك العامر في الكويت، ونسأل الله تعالى يجزيك خيرا ويعينك على إتمام مشوارك في بذل والعلم بالذات لأبناء الأمة.
الله يبارك فيكم، أعزكم الله، ويعني أنتم ودوركم العظيم في الإعلام دور عظيم جدا، ينبغي أن أنا أجلس محلك وأسألك هذه الأسئلة.
الله يجزاك خير.
جزاك الله خير.
شكرا لكم. شكرا لكم أنتم يا مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم. كنا وإياكم في رحلة مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق استمرت على مدى حلقتين. شكرا للزملاء الذين صاحبونا في التصوير من هنا من الكويت. ألقاكم بإذن الله تعالى مع ضيف آخر وحلقة أخرى في صفحات حياتي ضيوفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.